من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله لا يوجد تلفات كثيرة، كنا نتوقع تلفات. فقط أشير قبل الشروع إلى مطلبين بما يرتبط ببحث الجبر والاختيار. هذا البحث بالأصل ليس بحثا أصوليا، ولا نستطيع أن نعطيه حقه في البحث الأصولي. يتوقف على جملة من المقدمات في تفسير الإرادة، لا بمجرد بيان أنها متحدة مع الطلب أو مغايرة للطلب. الإرادة، إرادة الباري عز وجل، لها معان متعددة أربعة، لا هذه التقسيمات التي ذكرناها في الأصول. بعض هذه المعاني تكون الإرادة فيها هي عين الذات، وبعض هذه المعاني تكون الإرادة فيها ممكنة. فيعتمد مبحث الجبر والاختيار بالدرجة الأولى على تفسير الإرادة، وطارة يبحث هذا البحث بطريقة كلامية محضة، وأخرى يبحث بطريقة فلسفية. الإخوان، باعتقادي أنه لا نستطيع الآن في هذا البحث الأصولي أن نجيب عن كل الإشكالات والشبهات، وما ذكرته في الدرس السابق كان عبارة عن محاولة لتقليل الشبهات على صاحب الكفاية. أما فعلا هذا الكلام الذي ذكره هل هو صحيح أو لا، هذا بحث آخر. أنا عندي اقتراح أنه نخصص، عليكم السلام، يوم الأربعاء، بدل ما الشيخ حسين دائما إن درس أخلاق درس أخلاق، آخر ربع ساعة نخصصها لصيغة مصداق للطلب الخارجي. أما المنشأ بالصيغة هو المفهوم، لا الطلب الخارجي ولا غروة أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، لأنه فقط لا غروة لا إشكال، بل لا بد منه. ليش لا بد منه؟ لنظرية اتحاد الذات مع الصفات، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. أي الصفات المنفية عن الباري عز وجل؟ الصفات الزائدة على الذات. التفتنا، ومن هنا نستفيد عينية الصفات مع الذات. بهذا تم الكلام في مباحث مادة الأمر. زائد. نعم. فشنو المطلوب؟ ما تقدم مقصوده، ما تقدم في أن المنشأ بالصيغة هو الإنشاء الإيقاعي للعين والخارج، هو المفهوم. الفصل الثاني في مقصد الأوامر يرتبط بصيغة الأمر. يراد من الصيغة في الاصطلاح الأصولي هو ما عليه علماء البيان لا ما عليه علماء النحو. فإن علماء البيان أطلقوا صيغة الأمر على أمور: الأول هو الأمر النحوي، افعل، الذي يقابل الفعل الماضي والفعل المضارع. الثاني هو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر ليفعل وما شابه ذلك. الثالث هو اسم فعل الأمر كصه ومه وما شابه ذلك. هذا بأجمعه يصطلح عليه بصيغة الأمر في علم البيان، وهذا هو مقصود علماء الأصول يرحمكم الله. وألحق بذلك الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، وسوف يأتي الحديث عنها بشكل مستقل. كما تعدد البحث في الفصل السابق إلى مباحث، تعدد هنا أيضا. المبحث الأول يرتبط في تشخيص ما وضعت له صيغة الأمر، والمقصود من الوضع في هذا المبحث هو الوضع النوعي لا الشخصي. إذ أن الوضع الشخصي لابد أن ندخل في الحسبان مسألة المادة، مع أن البحث هنا في ذات الصيغة مع قطع النظر عن المادة التي تنصب فيها، والبحث عن الصيغ صرفا يرتبط بالوضع النوعي لا بالوضع الشخصي. طبعا تقدم في المقدمة تفسير الوضع النوعي والوضع الشخصي. بعد وضوح ذلك وقع النزاع في الموضوع له،
صيغة الأمر كما وقع النزاع في الموضوع له مادة الأمر. علماء البيان وتبعهم على ذلك جملة من قدماء ومتأخري علماء الأصول أن الصيغة استعملت في معان متعددة تنازعوا بعد تسالمهم على الاستعمال المتعدد في تشخيص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. فهناك مسلم عندهم وهي استعمال الصيغة في معان متعددة، والمختلف فيه تشخيص الحقيقي من المجاز. بينما عند المحققين المتأخرين من علماء الأصول أنكروا كلا الأمرين، المسلم والمختلف، ويرون أن الصيغة في جميع الموارد الآتية لم تستعمل إلا في معنى واحد، وبعد وحدة المعنى المستعمل فيه يصبح النزاع في تشخيص المعنى الحقيقي من المجازي من السالبة بانتفاء موضوعها. وفي كل مورد ينتفي الموضوع لا معنى للنزاع في ثبوت الحكم وعدمه. ما في موضوع، إذا ما في موضوع ما في حكم قهرا، لا معنى لأن تتنازع في حكم أو ما في حكم. شوف عندنا بحثان، البحث المسلم ما هو؟ أن هذه الموارد الكثيرة استعمالات لصيغة الأمر. البحث الثاني ما هو؟ أنه أي واحد من هذه الاستعمالات مجاز وأي واحد حقيقة. نحن إذا أنكرنا الأمر الأول، ما هو الأمر الأول؟ أن هذه استعمالات لصيغة الأمر، وأثبتنا أن صيغة الأمر لم تستعمل إلا في معنى واحد. موضوع البحث الثاني ما هو؟ تعدد الاستعمال. عندما نتنازع أي واحد مجاز أي واحد حقيقة، يعني في تعدد. خب إذا أنكرنا تعدد المجاز لا يبقى بحث لتشخيص المعنى الحقيقي من المجاز، يصبح من السالبة بانتفاء الموضوع. واضح المطلب؟ أولا نستعرض جملة من المعاني التي ذكرت لصيغة الأمر، منها الطلب كقوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، ومنها التهديد افعلوا أو اعملوا ما شئتم، ومنها التحقير ذق إنك أنت العزيز ماذا؟ الكريم. ومنها التسخير، كونوا قردة خاسئين. ومنها التعجيز، فأتوا بصورة من مثله. ومنها التمني كقول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. انجلي صيغة أمر دلت بمقتضى السياق على التمني لشدة الهموم التي نزلت على الشاعر في تلك الليلة من تباريح الجوى، أصبح الليل عليه طويلا لا طمع في انجلائه، فصار تمني، لأن التمني عبارة عن طلب المحبوب الذي لا طمع في وقوعه، كقول المعدم: ليت لي قنطارا من الذهب. نعم، إذا كان في طمع في وقوع لكنه صعب، ماذا يكون؟ من باب الطرش. لذا هذا الشعر وهذا البيت ذكر مثالا للتمني طارة ومثالا للترجي على حسب ما يفهم منه. يرى المصنف أن في جميع هذه الاستعمالات والأمثلة الصيغة لم تستعمل إلا في معنى واحد، وهذا بحاجة إلى حسم مقدمة. عندنا في البيان حقيقة ومجاز وصراحة وكناية، والفرق بين التقسيمين أن الحقيقة والمجاز من صفات ماذا؟ الاستعمال، يعني الاستعمال المجازي والاستعمال حقيقي. وبعبارة أصولية، الحقيقة والمجاز يرجعان إلى الدلالة التصديقية الأولى، ويعبر عنها بالدلالة الاستعمالية. أما الصراحة والكناية فليست من أوصاف الاستعمال، لا يتصف الاستعمال بالصريح والكنائي، بل هما من أوصاف الدلالة التصديقية الثانية. فقولنا زيد كثير الرماد كثرة الرماد في الجملة استعملت فيما وضعت له، ما استعمل كثرة الرماد في الكرم، لا، كثرة الرماد استعملت في معناها. لكن الداعي لاستعمال كثرة الرماد في معناها الحقيقي هو جعل ذهن المخاطب ينتقل إلى أي شيء؟ إلى اللازم.
طبعا لا تشكل عليه لازم أو ملزوم، لأنه هذا فيه خلاف بين السكاكي والمشهور، هل انتقال من اللازم إلى الملزوم أو من الملزوم إلى اللازم؟ لا يؤثر هذا البحث، واضح؟ إذن المعنى الكنائي في الاستعمالات الكنائية في البحث الكنائي، اللفظ استعمل في موضعه لا، لكن الداعي ليس إفادة المعنى الموضوع له، بل لازم المعنى الموضوع له. ولذا ارتبطت الكناية بالمراد الجدي. واضح هذه المقدمة؟ فإذن ما الفرق بين المجاز والكناية؟ الكناية ليست بمجاز، فرق بينهما أن المجاز وصف للاستعمال والكناية وصف للمراد الجدي. هذه المقدمة اتركها في ذهنك إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.